أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في أثنان الكلاب وحلوان الكاهن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث قد تقدم فيما مضى معناه مفصلا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأشياء الثلاثة: ثمن الكلب، وإن كان قد اختلف فيه، لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا كان مدربا للصيد فصارت فيه منفعة يمكن بيعه وشراؤه، وبهذا يفتي أبو حنيفة رحمه الله تعالى وسفيان الثوري وبعض من أهل الكوفة، ولكن الراجح أنه لا يجوز سواء كان مدربا أو غير مدرب، معلما للصيد أو معلما الرعاية أو غير ذلك، في جميع الحالات الأصح أنه لا يجوز بيعه. نعم. ومهر البغي ما تأخذه أكرمكم الله الزانية مقابل زناها، وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، فكل هذا من السحت المحرم الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما لم يختلف المسلمون فيه إلا فيما يتعلق بأمر الكلب خلافا يسيرا، والأرجح أنه مثل الآخرين لا يجوز منه شيء. والحديث عند الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال: إن جاءك يريد ثمنه فاملأ له كفه ترابا. وقد كان بعض السلف يذهبون إلى ظاهر هذا الحديث، إذا رأوا أحدا يطلب ثمن كلب ملأوا أخذوا شيء حفنا من تراب وأعطوه، ومنهم من قال ليس المراد التراب في حد ذاتها، وإنما يجعله خائبا خاسرا لا يأخذ شيئا، وأن كل من لم يأخذ شيئا ومن لم يرجع بيده في شيء من لم يرجع في شيء بيده فإنه يقال فيه بذلك أخذ التراب، كما قال تعالى: ومسكينا ذا متربة ليس في يده إلا التراب. نعم. وقد كان مالك رحمه الله تعالى يقول: ليس للكلب ثمن ولكن له قيمة، فيفرق بين القيمة والثمن. يقول: لا يمكن لأحد أن يبيع كلبا ولا يشتريه، ولكن لو قتلت كلبا لأحد تأتيه بمثله، وهذا أيضا قول ضعيف، الأرجح أنه ليس له ثمن ولا قيمة. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مثل الذي قبله، وهذا عند البخاري. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب حدثني معروف بن سويد الهذامي أن علي بن رباح اللحمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. تقدم فيما مضى. نعم. باب في ثمن الخمر والميتة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم الشيء حرم ثمنه، إذا حرم أكله حرم بيعه، وحرم شراءه، وحرم ما يدفع في مقابله. نعم. ليس هناك فرق بين الثمن والمثمن، وليس هناك فرق بين حرمة الشيء وبين حرمة ثمنه، بل هما هذه حرمات متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوه ثم أجملوه ثم باعوه ثم فأكلوا ثمنه. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يخطب الناس ثم قال لهم إن الله حرم بيع الخمر، وهذا واضح مجمع عليه بين المسلمين. والميتة، وهل يجوز بيع جزء من الميتة أم لا يجوز عن الجلد، جلد الميتة؟ لأنه مر معروف أن في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهناك الحديث الذي في الصحيحين حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة. قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن قالوا لما صار الجلد يطهر بالدباغ يصير طاهرا، والأصل أن كل طاهر فيه منفعة يجوز بيعه، فلذا قالوا الميتة يستثنى منها جلدها، وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه. أما الجلد إذا دبغ جاز بيعه، فقبل الدباغ مختلف فيه، والأرجح أو الأصح أنه لا يجوز بيعه قبل الدباغ، ولكن إذا سلخت ودبغ جلدها حتى صار مهيئا لأن ينتفع به فلا مانع عندئذ من بيعه وأخذ ثمنه. نعم، والميتة والخنزير، ثم كذلك الخنزير شعره تكلم فيه بعض أهل العلم منهم من قال لا يجوز بيعه، ولكن الأصح أن الشعر طاهر، الشعور كلها طاهرة لأن الحياة لا تسري فيها، فما دامت طاهرة ينتفع بها لأنها تصنع منها كثير من الأشياء، فهذه التي تصنع منها لا مانع تباع وتشترى كما هو معروف عند أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم قال ما دام الكل لا ينتفع به الجزء أيضا لا ينتفع به، ولكن هذا قول مرجوح والراجح الجواز. نعم، والأصنام هي تماثيل والأوثان وغيرها، سواء عبدت أو لم تعبد، عن الصور مطلقا لا يجوز بيعها، لا يجوز أن تكون تجارة لا يبيعها المسلم ولا يشتريها ولا يأخذ ثمنها. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن؟ قالوا نريد الاستثناء، هذه الميتة قلت لا يجوز بيعها ولا أكلها ولا أكل ثمنها، ولكن الشحم الذي فيها ربما فيه فائدة تطلى به السفن، تدهن به السفن حتى لا يضر الخشب لا يضره الماء، ويدهن بها الجلود، الجلود التي ينتفع بها الناس ربما دهنت بشحوم الميتة أو تحتاج إلى أن تدهن بالشحوم، والناس محتاجون إلى الشحوم الطاهرة ف يضطرون إلى استعمال الأخرى. قالوا ويستصبح بها الناس، وضعوا في السرج أو في المصابيح فتوقد فيها النار فينتفعون بها. قالوا هل هذا النوع من المنفعة جائز بشحوم الميتة أم لا؟ فقال لا، هو حرام. فاختلف العلماء في هو حرام هذا ما هو، هل بيعها هو الحرام أم الانتفاع بها هو الحرام؟ موضع خلاف بين العلماء، هل النهي هنا هو خاص بالبيع فقط بحيث لا يجوز بيعها ولا شراؤها، أم الانتفاع في حد ذاته حرام؟ فالراجح أن الانتفاع جائز منه قدر معين، أما البيع فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولكن يمكن أن ينتفع بجزء منها كما بين الشرع عندما تقدم فيما تقدم في الجلد. فكذلك قال بين بعض أهل العلم قالوا هناك منفعة يمكن أن تموت لك شاة فتأخذها وتعطيها لكلابك، ومعلوم أن كلبك المدرب أو كلبك الذي يرعى لك ماشيتك أو صيد أو حرثك نفقته واجبة عليك تطعمه، فأنت يمكن أن تأخذ هذه الميتة وتعطيه إياها، فهذه منفعة. قالوا ما دامت هذه المنفعة موجودة فكذلك يمكن أن ينتفع بالأجزاء، ولكن بيع والشراء هو الذي لا يجوز فيها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوها، لأنهم أهل حيل، كلما حرم عليهم شيء يقولون نجعل له حيلة فلا نذهب إليه مباشرة ولكن نحتال، فصاروا يجملون الشحم، أجملوها بمعنى أذابوه، يذوبونه حتى يصير ودك، ولا يسمى عندئذ شحم يسمى ودك، فقالوا نحن لا نبيع الشحوم وإنما نبيع الودك، أجملوه أذابوه فجعلوه ودكا وتبايعوا به لما حرمت عليهم الشحوم، لأن معروف أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشحوم محرم على اليهود، والذين هادوا حرمنا كل ذنوبهم وأم البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فهذه الشحوم قالوا نحتال عليها ولا نبيعها باسم الشحم ولكن نبيعها باسم الودك، فالحيلة في الشرع لا تنفع، لهذا سدت كثير من الأبواب التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في الربا نظرا لأن الطريقة التي سلكوها إليها طريق حيلة، ومر بنا من قبل في بيع العينة، بيع العينة أنه حيلة، حيلة للربا، لأن صاحبه عندما يبيع هو في الحقيقة لم يعطيه، لم يتبايع معه بالمال، وإنما تبايع معه على سلعة، ولكن لما كان المقصد هو الحيلة لإباحة الربا سد هذا الباب وحرم عليه. نعم، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ويقولون مع ذلك نحن لا نأكل أثمان، لا نحن لا نأكل الشحم ولا نأكل ثمنه، فهم في الحقيقة إنما هو شحم بعينه، وإن كانوا قد جعلوا عليه تعديلات بهذا التذويب، فهذا لا يغير من حكم الله شيئا. والحديث عند الجماعة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن شابر نحوه لم يقل هو حرام، لأنه هو حرام، هذه قلنا أنهم اختلفوا فيها شيئا ما، ما المراد بها؟ هل المراد هو أي البيع أم المراد هو الانتفاع؟ حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحاني رأيت وقال قاتل الله اليهود، والمعنى واحد، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على هؤلاء هذه الأشياء احتالوا عليها، وهكذا لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت قالوا نحن لا نصيد يوم السبت ولكن نرمي الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الأحد، يرمونها يوم الجمعة في البحر فتقع فيها الحيتان ويسحبونها يوم الأحد، يرمونها يوم الجمعة ويسحبونها يوم الأحد ويقول يوم السبت أصلا ما عملنا شيء، فهذه كلها من الحيل التي تعود عليها اليهود عليهم لعائن الله في استباحة ما حرمه ربهم سبحانه، ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فكل ما لا يمكن أن يؤكل فثمنه كذلك لا يؤكل، إذ الثمن والمثمن سواء لا فرق بينهما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن الديس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشق الخنازير، من باع الخمر أو تبايعه أو أكل تعاطى ثمنه أباح على نفسه هذا فليبيح لنفسه أن يكون جزارا في الخنازير، فليشقص من التشقيص، والتشقيص يعني أن يقطع اللحم بالمشقاس أو بالمشقص، والمشقص هو ذلك الخنجر الذي يقطع به اللحم، قال إذن فليكن جزار للخنازير ما دام قد أباح على لنفسه أن يأكل ثمن الخمر فلا فرق في الحرمة بين الخمر والخنزير، فليته فعل فتح مجزرة يبيع فيها لحوم الخنازير لا فارق بينهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر، قالوا هذا مستشكل نوعا ما، لأن الآيات الأواخر من سورة البقرة هي من بين آخر ما نزل من القرآن، وتحريم الخمر قديم جدا قبل ذلك بست سنوات، فأين المناسبة؟ قالوا لا مانع، الإشكال فقط يزول بالجمع بينهما بأن يقال نعم نزلت آيات تحريم الخمر في سورة المائدة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وحفظها الناس وقتها، ثم إنه لما نزلت الآيات الأخيرة آيات الدين وآيات البيوع التي في آخر سورة البقرة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم فيها أحكام البيوع، ثم ذكر أيضا حرمة الخمر، وليس أن حرمة الخمر لم تذكر إلا مع هذا لأنها متقدمة على هذا بست سنوات، آخر سورة البقرة من بين الأخير من القرآن نزل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وحرمة الخمر كانت بعد أحد يعني بست سنوات قبل هذا، فلذا قالوا لا مانع أن يكون قرأها مرتين، قرأها عليهم حينها حين نزلت حتى حفظوها وضبطها الناس وكتبت كتبها كتاب الوحي ثم قرأها عليهم بعد ذلك من باب التفسير لا غير. والحديث في الصحيحين، حديث عائشة هذا في الصحيحين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا، آيات الربا التي في آخر سورة البقرة. نعم. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قبل أن يستوفى فيه نوعين من التفسير، أحد معنى الاستيفاء هو الوزن والكيل، ومنه قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يفون الكيل والوزن. وهناك معنى آخر للاستيفاء وهو الذي فسر به الحديث، وهو والمراد به القبض قبل أن يقبضه الإنسان إليه. وقد اختلف العلماء في البيع قبل بيع الشيء الذي يشتريه الإنسان قبل أن يقبضه، اختلفوا فيه على أربعة مذاهب، على حسب المذاهب الأربعة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له قول في المسألة. أربعة مذاهب، أربعة أقوال على حسب المذاهب الأربعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع شيء مطلقا قبل قبضه، كائنا ما كان هذا الشيء، طعاما، ثيابا، عقارا، أيا كان لا يجوز بيعه قبل قبضه. إذا اشتريت شيئا من أحد قبل أن تأخذه لا يجوز لك أن تبيعه، هذا قول الشافعي. قال أبو حنيفة يجوز بيع كل، لا يجوز بيع شيء إلا العقار فقط، هذا قال يمكن بيعه قبل قبضه لأنه قال لا ينتقل المباني والأرض وكذا، قول أبو حنيفة. قال أحمد بن حنبل يجوز بيع، لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه إلا إذا يعني إلا إذا كان غير مكيل ولا موزون، أي الأشياء التي تكال أو توزن يقول أحمد لا يجوز بيعها قبل قبضها، أما الأشياء التي تعد أو تباع أفرادا لا تكال ولا توزن لا مانع عند أحمد من بيعها قبل قبضها، هذا المذهب الثالث. ومالك قال يجوز كل شيء بيعه قبل قبضه إلا الطعام، هذا خاص قال عندي بالطعام، المطعوم لا يباع قبل قبضه، أما ما سواه عند مالك كله يجوز بيعه وشراؤه قبل قبضه، يعني يمكن أن تشتري من إنسان ملابس على قول مالك وتبيعها لآخر قبل أن تقبضها من هذا الذي اشتريتها منه، هذا هو القول الرابع في المسألة. والذي رجحه كثير من أهل الحديث وأهل العلم ومال إليه ابن قيم رحمه الله تعالى هو قول الشافعي في هذه المسألة، أو جزءا من قول أحمد بن حنبل، قالوا لا ينبغي بيع شيء لأنه وإن كانت الأحاديث إنما ذكرت غالبا الطعام، ولكن قالوا هذا خرج مخرج الغالب، ولكون أهل المدينة حينها إنما كانوا أكثر تجارتهم في الطعام، ولكن لا مانع من أن يدخل فيه الأشياء الأخرى أيضا. ثم اختلفوا ما هي العلة، ما هي العلة لماذا منع الشرع من أن نبيع الشيء قبل أن نقبضه، فقيل فيه عدة أقوال، قيل لأنه يكون في ضمانين، يكون هذا الشيء في ضمان المشتري البائع الأول، المشتري الأول هذا ما زال هذا الشيء مضمون له على البائع الأول لأنه لا ينزل عن ذمته حتى يسلمه إياه، وما زال أيضا ويكون في نفس الوقت مضمونا للمشتري الثاني على المشتري على البائع الثاني، فيكون في ضمانين في نفس الوقت، سلعة واحدة مضمونة مرتين، مضمونة من الاثنين، مضمونة من الأول والثاني، الثاني يريدها على الأول والثالث يريدها على الثاني، فلذا قالوا فيها تعدد الضمان ولا يمكن في الشيء الواحد أن يكون مضمونا في ذمتين. قالوا أيضا لاحتمال أنه إذا للضعف الذي فيه، لأنه إذا تلف فسخت بيعتان، وهذا يجر ربما تنجر عنه الخصومات، معنى يمكن أن يقع فيه تلف عند البائع الأول فيأتي الثاني يقول أنا ما ذنبي، أنا اشتريت هذا الشيء ولا بد من إحضاره، ما جرى بينك وبين صاحبك الأول لا يهمني. المهم فيه أقوال كثيرة في المنع، المهم الشرع منعه جزما، وإنما اختلفوا فقط فيما هو الذي يشمله المنع، هل في كل شيء أم في الطعام فقط أم في المعدود فقط أم في العقار فقط كما تقدم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قلنا أن الاستيفاء فسر بتفسيرين، أحدهما الكيل والآخر القبض، والراجح في تفسير الحديث أن المراد به القبض، أي لا يجوز لأحد اشترى طعاما أن يبيع هذا الطعام قبل أن يقبضه، قبل أن يقبضه فيصير في حوزته وملكه، عندئذ يمكنه أن يبيعه لآخر، أما قبل القبض فلا. والحديث بالصحيحين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا. ابن عمر رضي الله عنهما معروف أنه كان يمارس التجارة، ومر بنا من قبل أنه كان يبيع الإبل ويشتريها، وأنه يبيعها بالدراهم ويقبض الدنانير، ويبيعها بالدنانير ويقبض الدراهم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا مانع إذا كان بثمن يومه. إذن المهم كان تاجر. فعبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ثم يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من يراقب ويقول: من اشترى طعاما في السوق فلا يبيعه حتى ينقله من المكان الذي اشتراه فيه، لا تشتريه في مكان وتتركه حيث هو وتبيعه هناك، لا بد أن تنقله ولو قليلا حتى يكون ربحك مقابل عمل، لأن الإسلام لا يحب لك أن تكون هكذا فقط تدفع المال وتربح من غير أي خدمة. دفعت لهذا 1000 وتأخذ من هذا 1500 وتقول: خذ متاعك حيث هو، لا بد أن تنقله فتكون قد عملت شيئا ما، فربحت مقابل عملك. نعم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأسواق من ينهى الناس أن يبيعوا الطعام حيث افتاعوه، لا بد أن يحوزوه إلى رحالهم، ينقلوه إلى دكاكينهم أو محالهم، أو على الأقل من مكان إلى مكان، أو يغير له الوزن أو الكيل أو كذا، حتى يكون قد عمل شيئا ما، فيكون الربح مقابل العمل. نعم. ثم قال: جزافا. وبيع الجزاف هو الشيء الذي لم يكل ولم يوزن ولم يحسب، الشيء الذي لا يعد ولا يكال ولا يوزن، وإنما يباع بالنظرة فقط، يقال يباع جزافا. واشترط فيه العلماء وقالوا: لا بد أن لا يكون مما تقصد أفراده، بمعنى يمكن أن تجمع صبرة من طعام وتقول هذه بكذا، فلا مانع من هذا البيع، لم تزنه ولم تكله ولم تحسب أفراده، فمع ذلك هو جائز لمشقة الوزن فيه أو الكيل، ولكن بشرط أن لا يكون مما تقصد أفراده، بمعنى لا يمكن أن تجمع جمعا من الإبل أو الغنم وتقول أبيع هذه جزافا، لأن الغنم تتفاوت، هذه أفضل من هذه وهذه أفضل من هذه وفيها فرق كبير، فلا بد هذه من أن تباع بأفرادها. وأن لا يكون الشيء أيضا معلوما وزنا، لا تقول لواحد: هذا أنا أعرف أن فيه 100 كيلو ولكن أبيعه لك جزافا بلا وزن، لا يجوز. عندئذ إذا عرف ما فيه لابد أن يباع بالوزن، وإنما غير معروف وإنما مقدر فقط، هذا جائز. إذن الشيء المعروف لابد أن يوزن أو يكال، الذي يصعب معرفته وإنما يمكن حرزه وتقديره فهذا هو الذي يجوز بيعه جزافا. مفهوم إن شاء الله الكلام؟ الشيء كل بيع، إذا جمعنا شيئا ما من الطعام أو لحم أو كذا أو بيض أو تمر أو كذا وبيعناه من غير أن نزنه ولا نكيله بالمكيال ولا نحسبه، لأن هناك أشياء تحسب لم نحسبه، فهذا يقال فيه بيع جزاف. قلنا: لا بد في الجزاف أن لا يكون مما تقصد أفراده، مما تختلف أفراده، لا بد أن يكون نوعا واحدا. نعم. وأن يكون في تحيط به العين، ليس أن يرى طرفه ولا يعرف أين ينتهي، كثير جدا لا يمكنه أن يرى نهايته، فهذا لا يمكن أن يقدره، لابد أن تحيط به العين في آن واحد، وأن يكون في مكان مستوي، ليس في حفرة وليس أيضا في مكان مرتفع، لأن المكان المرتفع ربما ينقصه من داخل، والمكان الهابط ربما يزيد فيه تحت، فلابد أن يكون مكانه مستوي، أن يوضع على مكان مستوي يمكن للإنسان أن يقدره، وإن كان لا يعرف بالضبط كم هو إلا أنه يعرف بالتقدير. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، وحديث عبد الله بن عمر هذا رضي الله عنهما في صحيح مسلم، أورده مسلم في صحيح. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حيث ينقلوه حتى ينقلوه. كانوا يبتاعون الطعام جزاف، بيع الجزاف جائز عند المسلمين مع أن فيه شيء من غرر، إلا أنه أباحه الإسلام لمكان الضرورة واحتياج الناس لذلك، فأجازه لهم الإسلام، ولكن نهاهم أن يبيعوه حيث اشتروه، قال إذا اشتريته في مكان فانقله منه إلى مكان آخر ثم بيعه، أما أن تبقيه كما هو فلا. نعم، والحديث بالصحيحين. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. إذا اشترى طعاما بكيل، هنا قالوا الاستيفاء هنا ليس الاستيفاء في الحديث الأول، الاستيفاء في الأحاديث الأولى قلنا المراد به القبض، والاستيفاء في هذا الحديث المراد به الكيل. إذا اشتريت طعاما بكيل قيل لك هذا فيه 100 قنطار، فلا بد قبل أن تبيعه أن تكيله أنت أيضا، لأنه ربما طرأ عليه نقص فلا بد أن تكيله، ولكن هذا في غير المحوي، أما إذا كان في شيء يحويه فلا مانع من بيعه كما اشتري، يعني إذا كان مفتوحا يمكن أن يكون قد أخذ منه، يمكن أن يكون قد جف فنقص، يمكن كذا، فهذا لا بد من وزنه مرة أخرى. والعلة ليس فقط ضبط الوزن، وإنما العلة لكي يكون الثاني قد عمل شيئا فربح مقابل ما عمل، هذا هو المقصود. أما إذا كان شيئا في حاوي أو مكتوب عليه فهذا يسمى بيع البرنامج، كانوا يسمونه قديما بيع البرنامج، مكتوب على ظاهره أن فيه كذا وكذا، فهذا يجوز بيعه على ما كتب عليه إذا لم يغلب على الظن أنه قد طرأ عليه تغيير. إذا رأيته سليما لم يثقب، لم يسفك منه شيء، لم يفتح، بل باق كما جاء من عند أصحابه الذين كتبوا أن فيه كذا، يجوز بيعه كما هو، وكانوا قلنا يسمونه قديما بيع البرنامج. أما إذا كان مفتوحا يمكن أن يكون قد ترى عليه تغيير فلا بد من وزنه مرة أخرى. نعم، قال نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، حتى يزنه مرة أخرى. هنا ليس المراد فقط القبض، وإنما المراد الوزن مرة أخرى، إعادة الوزن لكي يكون هناك عمل، ولكي ينتفع الناس من عملك، لأن هذا الوزان هو أيضا يجد شيئا، فتكون أنت لبحت ولكن استفاد شخص آخر، أو عمل أشخاص آخرون، والذين نقلوا يجدون أجرتهم، فيكون تكثر المنفعة. أما أن تبقى وحدك تحتكر فقط لا يجد أحد معك منفعة، تبيع جالس في مكانك وتشتري منه من غير تصرف في المبيع، فهذا هو الذي نهى عنه الإسلام. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما؟ قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجن. ابن عباس رضي الله عنهما نظرا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علم وحكمة استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أدرك الحكمة، فقيل له لماذا لا يجوز بيع الطعام قبل أن تقبضه؟ قال ألا ترى أن أصحابه إنما يتبايعون بالذهب فقط ويجدون الربح في الذهب ولم يحوزوا الطعام ولم يتصرفوا فيه، أنت جالس في مكانك فتشتري بمئة دينار من ذهب هذا الطعام من فلان، ثم أنت جالس حيث أنت فتبيعه لهذا ب120 دينار، والحقيقة أنما دفعت ذهبا وأخذت ذهبا ولم تعمل شيئا آخر، وهناك زيادة بينهما، فلذا قال لا بد من أن يكون هناك عمل، هذا العمل هو أن تتصرف في هذا الطعام، تنقله أو تزينه أو تغير له الظرف الذي هو فيه، المهم أن يكون هناك شيء من عمل، وإلا تكون جالس وتأخذ الذهب بالزيادة. قال كأنك هنا في هذه الحالة أعطيت 100 دينار ذهب وأخذت من هذا 120 وأنت ما عملت شيء، ذهب بذهب بزيادة، ولربما حتى يشتريه منك صاحبه الأول، ربما يبيعه لك ثم يبيعه لك 100 ثم يطرأ عليه أنه يحتاجه فيأتي ويتبعه له 120، أعطيته 100 وأخذت منه 120 وأنت ما عملت شيء. قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجن مؤخر، من الإرجاء والتأخير، طعام مؤخر والذهب بالزيادة، والحديث عند الجماعة. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد حول الإسناد وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام. فهذا هو الذي جعل الشافعي يذهب إلى هذا القول لأن كل شيء ليس فقط في الطعام. قال ما دام ابن عباس وهو صحابي جليل عالم من فقهاء الصحابة يفسر هذا بأن ليس المراد فقط الطعام بل كل شيء لا بد من قبضه قبل بيعه، قال أنا أذهب إلى هذا، فكل شيء لا يمكن لك أن تبيعه بعد الشراء إلا بعد أن تقبضه. ومالك قال أرى في الأحاديث كلها تذكر الطعام فقط ولا تذكر شيئا آخر فهو خاص بالطعام. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون إلى الأسواق من يؤدب الناس، شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجول في الأسواق، فإذا وجدت من يشتري الطعام ويبيعه حيث هو يؤدبونه يعزرونه، ليس فيه حد معين لا يقال فيه كذا جلد ولا كذا لطمة ولا كذا، ولكن باجتهاد الحاكم يكون هناك تعزير معين لهذا الإنسان الذي يخل بالشرع، لأن هذا من الإخلال بالشرع وهو مما من شأنه أن يدخل على الناس الربا في أموالهم. فالرخصة كانت عندهم هي العلم بأحكام البيع، من لم يكن عالما بها يغلق له محله ويؤدب. نعم. هنا هذا أخذ من العلماء جواز أن يعزر الحاكم من يراه يخل بأوامر الشرع أو من أراه يخل بالآداب العامة، والتعزير قالوا في أكثر الأحوال لا يجوز أن يزيد على 10 جلدات، أن يكون 10 فما دون ولا يزيد عنها، أما ما زاد على 10 فهذا لا يكون إلا في الحدود 40 جلدة 100 جلدة 80 جلدة، هذا في معروف. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. والتعزير قالوا هو على حسب حال الشخص نفسه، لأن هناك من يمكن أن يضرب أمام الناس ولا يبالي، وهناك من كلمة مجرد كلمة تقال له أمام الناس ربما تغير فيه شيئا كثيرا، فهذا على الحاكم أو المؤدب لابد أن يعرف أحوال الناس. هناك من تكفيه كلمة وهناك من تكفيه لطمة وهناك من يكفيه لابد أن يضرب ضربا كثيرا، الناس يختلفون في هذا وإحساسهم أمام الآخرين وإحساسهم بالضعف أو بالحرج يتغير يختلف، ما دام مختلف فالأمر يختلف على حسب اختلافهم. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال بتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم. عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق، اشتريت يعني زيتا في السوق، فلما استوجبته فلما صار في ذمتي وأعطيت صاحبه ماله لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، أي زادني فيه شيئا يكفيني ويرضيني هذا القدر من الربح، فأردت أن أضرب على يده أن أمضي له البيع والزيت ما زال في مكانه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت أحد فقهاء الصحابة أحد علمائهم وهو أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه، مسك على يد ابن عمر فقال له لا تبع الزيت حيث ابتعته، لا بد أن تنقله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، إذا انقلها إلى دكانك إلى مخزنك ثم بيعها، أما قبل أن تنقلها وتتصرف فيها بأي تصرف فلا يجوز لك أن تبيعها حتى لا يكون الربح مقابل لا شيء، لا بد أن يكون الربح مقابل عمل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، بهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بشير التعزير. نعم. نقول العسكر يسألون عن التعزير فقط، الضرب فقط. نعم. لا بالنسبة لتزوجت خمسة أو ستة وكذا، هذا أولا أنكر ما علم من الدين بالضرورة، وهو ثاني يرشد ما زاد على الأربعة إذا تزوجها من غير تأويل، ليس هناك تأويل مفهوم، هذا ثاني يرشد، إذا ليس تعزير فقط، وإنما أن يفعل الأشياء الأخرى، حلق لحيته نضربه. لا هذا رجم، هذا يؤخذ ويرجم، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة وزنى بعد إحصان، هذا زاني ليس فيه مفهوم، ولكن كمثل هذه البيوع والربا وكذا كذا ليس فيها حد، فهذا هو الذي فيه التعزير، هذه البيوع الفاسدة التي نهى عنها الإسلام فيها التعزير، نعم كل الأشياء التي ليس فيها حد ففيها تعزير، أما هذا زنا، وأن لا يكون الشيء الذي أتى به هذا الإنسان مما علم من الدين بالضرورة، أما إذا كان أنكر ما علم من الدين بالضرورة هذا ليس مجرد تعزير، هو أكبر من ذلك، لأنه يصل إلى درجة الكفر، إن استباح أكثر من أربعة هو كافر، إن قال هو جائز يمكن أن تتزوج ما شئت فهو كافر. نعم أنت أيضا تريد أن تكون عفوا.
عشرة
نعم، قالوا لا ينبغي أن يكون أكثر من عشرة إلا في حد من حدود الله، 40 أو 80 أو 100 كذا. نعم، أما في غير الحدود ينبغي أن يكون 10 فما دون. نعم جوزاف. نعم يبيعون الدكان جوزافا. نعم لا يجوز بيع الدكان جزافا حتى يقدر، يعرف أن ما فيه من البضاعة هو 100,000 ثم يمكن أن نبيعه لك 500، عرفنا أن البضاعة هي 100 ثم نتبايع بعد ذلك نتفق على حسب ما شئنا، لأن هذا الزايد ليس للبضاعة وإنما للمفتاح أو للمكان مفهوم، ولكن لا بد أن يعرف ما فيه، لأنه أشياء تختلف، الأشياء التي فيه تختلف ليست شيئا واحدا، لو كان كل ما فيه هو سباجيتي فقط يكون هذا واضح مفهوم، أما وهو مختلف فلا بد أن يحسب، يعني تحسب البضاعة ويقال ما فيه من البضاعة مقابل كذا وكذا، وهو مثلا 100,000 ولكن نبيعه 300,000 لأن 200 للمفتاح، لكي إذا وقع فساد في البيع نعرف ماذا نصلح منه مفهوم، إذا وجدنا أن بعض هذه البضاعة فاسد نقطع ثمنها فقط، ولكن لو بعنا البضاعة كلها هكذا تقديرا فقط قلنا هذا الدكان فيه لا نعرف كم فيه نبيعه 500 ثم وجدنا بعضه فاسد بكم نحسبه؟ نحسبه بما اشتريت أم بثمنه في السوق هذا الفاسد، سنريد أن نعوضه الآن، فهمتني جيد؟
أما ما يبقى في الدكاكين الذين يشتغل الناس يقدرون هذا كله قيمة وقيمة المفتاح وكل شيء يريد بيته ومكان خمس، لا يقولون لك هذا 100 بمفتاح و 150
بضاعة،
نعم هذا يقولون كذا، لكن إذا قلت لهم نحسب بضاعة ثم نقدر الأشياء إذا لا تريد
لا يجوز، هذا نفس تقريبا السؤال، نفس السؤال تقريبا، وبالتالي الجواب نفسه، لا يجوز بيعه هكذا مختلطا لا يعرف بكم هذا وهذا بكم، لابد أن تقدر السلع ويقدر أيضا المفتاح، السلع بكذا والمفتاح بكذا ونبيع، لكي قلنا العلة لكي إذا وجدنا فساد في واحد منهما نعرف ثمنه، لو مثلا قلت لك بعتك هذا الدكان ثم وأنت تعرف أنك ستجلس فيه 5 سنوات ثم غدا فقط جاء هذا صاحب الزول وأخذ مفتاحه قال لا أريدك أن تجلس في دكاني، أنت سترجع على صاحبك لأنه باع لك منفعة 5 سنوات، هنا يرجع لك الثمن الذي في الدكان ولكن لا يرجع لك ثمن البضاعة، البضاعة خذها مفهوم، لا بد أن يكون كل واحد معروف. ولو التراضي لا يبيح الحرام، هو أصلا الربا هذا كله بالتراضي،
لا لو كان مرغما يسمى إكراه لا يسمى ربا أصلا. حينما تذهب إلى البنك وتوقع معه شيك أنت راضي وهم راغدون، ولكن لا يجوز الربا. وأكرمكم الله الزنا يكون أنت راض، ولكن الربا لا يحلل حرام. واضح إن شاء الله. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.